فكان اللقاء معكم في آخر لقاء حول تكلمنا فيه حول نشأة السنة وأهميتها ومعناها، كما تكلمنا عن البدع معناها وأثرها في الأمة وأبرز القائلين بها، كما تكلمنا كذلك عن أسباب وقوع البدع في هذه الأمة وهو كالتوطئة للدرس الذي سيأتي بإذن الله جل وعلا. ومن المهم على طالب العلم أن يعتني بالتأصيل في طلبه للعلم، وتصورك للمسائل وترتيبها في ذهنك تعينك بإذن الله جل وعلا على استيعابها. فأنت عندما تعرف الأسباب التي وقعت أو أسباب البدع التي وقعت في هذه الأمة، تعرف لماذا ظهرت هذه الفرق وما هي سبب ظهورها ومن أبرز القائلين بها وكيف كانت نشأتهم وإلى ماذا دعوا. ومعرفة طالب العلم لهذه الفرق بأسمائها ومذاهبها وعقائدها تعينه بإذن الله جل وعلا في الدروس القادمة، في حالة أننا ذكرنا بعض الأقوال أو أشرنا إلى بعض الفرق، يعرف من هم الخوارج، يعرف من هم الجهمية، يعرف من هم المعتزلة، يعرف كيف نشأوا وكيف يعني تطوروا وما هي آراؤهم ومذاهبهم وما هي أئمتهم وما هي أبرز كتبهم وكيف انتشرت عقائدهم. فمعرفة طالب العلم لهذا التأصيل التاريخي هو من الأهمية كما يقال بمكان. طبعا سنبتدئ بإذن الله جل وعلا الآن الحديث حول تلك الفرق. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة، أحب أن أنبه أنني في هذا اللقاء سأتكلم عن فرقتين فقط، وفي اللقاء القادم سأتكلم عن ثلاثة. مجموع الفرق التي سنتكلم عنها هي خمسة فرق مشهورة في باب العقيدة. هذه الفرق أيها الإخوة تشعبت وفرخت كل فرقة مجموعة من ماذا؟ من الفرق. نحن لن نعتني بالتفاصيل والتفريعات بقدر ما يهمنا الفرقة الأساسية. فنحن عندما نتكلم مثلا عن الخوارج ونشأتهم وعقائدهم، لا يهمنا أن نتكلم عن ماذا؟ عن الفرق التي يعني انقسمت عن هذه الفرقة العامة، لأنها فرق كثيرة. الخوارج سبع أو ثمان فرق، يعني عندك الأزارقة، عندك النجدات، عندك القعدية، كل هؤلاء فرق تفرقت عن هذه الفرقة. هذا لا يهمنا، لأن كل فرقة ربما تستقل ببعض العقائد والمذاهب تختلف عن الفرقة الرئيسية. نحن يهمنا أن تعرف الفرقة الأساسية وماذا دعت إليه باختصار وكيفية نشأتها، ثم بعد ذلك إن أردت أن تتوسع ممكن أن نحيلك إلى مصادر ومراجع وكتب للعلماء كثيرة تكلمت عن تلك الفرق وعن نشأتها. ما يهمنا أيها الإخوة، هذا هو القضية الأولى. القضية الثانية، أحب أن أتكلم على أن الفرق حسب الترتيب الزمني لها هي التالي: أول فرقة هي الخوارج، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك المرجئة، ثم الجهمية والمعتزلة، ثم بعد ذلك الأشاعرة. خالد أحمد، أخ خالد موجود؟
الخوارج بعدها
من؟ خالد أحمد سالم مرجئة. خلاص يأتي أولا. أول الفرق طبعا في الترتيب الزمني الخوارج، ثم القدرية، ثم بعد ذلك المرجئة، لأن المرجئة كانوا قريبين في الزمن من القدرية، ثم بعد ذلك الجهمية، ثم المعتزلة، وقبلهم قبل ذلك الرافضة. استغفر الله، أولا الخوارج ثم
القدرية المرجئة.
لحظة شو برتب لك إياها. أولا الخوارج، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الرافضة الاثني عشرية الذين رفضوا إمامة الشيخين، ثم بعد ذلك الجهمية، ثم بعد ذلك المعتزلة، ثم بعد ذلك الأشاعرة. طبعا هناك فرق أيها الإخوة بقيتها مرة ثالثة. أولا عندك الخوارج كترتيب زمني هي أول فرق خروجا، ثم القدرية، ثم الرافضة، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم بعد ذلك الأشاعرة. لا، المرجئة يعني لا تعتبر فرقة كمستقلة، هي القدر والإرجاء قريبين من بعض، لأن المرجئة أساسا هي الإرجاء هي أساسا قضية كانت متلازمة مع القدر، فلا نستطيع أن نعتبرها يعني حتى المرجئة عندما جاءوا يفسرون لها لم يجدوا لها منشئ أساسي، يعني هي أقوال كانت منبثقة عن الجهمية وانبثقت بعضها عن القدرية، فلا نحب أن نجعل المرجئة كفرقة مستقلة لأن ليس لها تفرعات كثيرة. واضح أيها الإخوة؟ طبعا كان المفروض أني أبدأ أولا بالخوارج ثم القدرية ثم الرافضة، ولكن أنا سأعكس المسألة، سأبدأ أولا بالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ثم أرجع بعد ذلك إلى الخوارج والقدرية. ما السبب أيها الأخوة؟ السبب في هذا الأمر أمر واحد، ألا وهو أن معظم القضايا التي وقعت في باب الأسماء والصفات أو الخلاف هي مع ثلاثة فرق، هي مع الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. الخوارج هم يعتبرون من الفرق، ولكن قضيتهم أو خلافهم كان في مسائل محصورة. القدرية نفس الشيء، خلافنا معهم في مسائل محصورة. المرجئة نفس الأمور. أما الجهمية والمعتزلة والأشعار فهؤلاء سينسحبون معنا في معظم قضايا العقيدة، فأحببت أني أبدأ بهم كتركيز حتى يعني نتوسع فيهم شيئا قليلا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نعرج على الخوارج في الدرس القادم مع القدرية، وهذا أيضا مهم. ولكن الخوارج والقدرية كما ذكرت خلافهم أو أقوالهم كانت محصورة في قضايا معينة يعني مشهورة معلومة، أما هؤلاء فضلالهم وانحرافهم في معظم أو في كثير من قضايا الأسماء والصفات. هو من جهة القرب نعم في مقابلة غيرهم، ولكن نحن سنبين أنهم ليسوا من أهل السنة يعني كما سنوضح في الدرس القادم. عموما لا شك أيها الإخوة الآن سنتحدث بإذن الله في هذا اللقاء عن الجهمية والمعتزلة. أولا أيها الإخوة لا بد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى شيع وإلى أحزاب، وأخبر أن اليهود قد افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث ثابت مشهور معلوم لدى أهل السنة والجماعة، ويسمى بحديث الافتراق، الافتراق نسبة إلى قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة، وقبل ذلك قوله افترقت اليهود وافترقت النصارى، فأخبر عليه الصلاة والسلام عن هذا الافتراق. وهذا الافتراق أيها الإخوة هو واقع كونا، فالله جل وعلا أراده، والله جل وعلا أوجده بين فرق هذه الأمة ابتلاء منه سبحانه وتعالى، ومحنة لهذه الأمة حتى يتبين الصادق وحتى يتبين المؤمن وحتى يتبين المتبع للحق ممن يبتغي هواه وممن يبتغي عقله وممن يبتغي الزيغ والضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لم يخبر فقط بالافتراق، بل أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخروج من هذا الافتراق، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الداء ووصف كذلك ماذا الدواء، حتى لا يأتي آت ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الاختلاف وذكر هذا الافتراق وترك الأمة في التيه والضلال والزيغ، كما يقول بعض المعاصرين إن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا في ضلال وفي حيرة وفي افتراق وفي تيه لا يعلم به إلا الله. هذا الكلام أيها الإخوة هو اتهام صريح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر فقط بالافتراق وسكت، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن المخرج من هذا الافتراق وهذا الضلال كما جاء عنه في حديث الإرباط ابن سارية رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من قوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم في أمتي فسيرى ماذا؟ فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أفرده صلى الله عليه وسلم أو أفرد هذا الكلام ببيان ماذا؟ ببيان المخرج من هذا الخلاف، فقال فعليكم، الترتيب والتعقيب مباشرة، فعليكم بسنتي، أولا سنته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وانتبهوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام النواجذ، كأنها ماذا؟ قوة في التمسك، لأن النواجذ أيها الأخوة هي الأسنان الأصلية التي يعض بها الإنسان وبها يقطع وبها يستخدمها في أشد الأمور وبها يتمسك بالشيء. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن وهذا بيناه في اللقاء الماضي بشيء من التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مشوا على هذا الطريق العظيم، شق صلى الله عليه وسلم خطا وشق بجواره كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه خطوطا ماذا؟ فرعية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا صراط الله وان هذه ماذا؟ الطرق الفرعية هي خلاف هذا الصراط، وعلى كل طريق كما أخبر صلى الله عليه وسلم شيطان يدعو إليه، فهؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. من رحمة أهل السنة أيها الإخوة، وهذا قبل أن نبدأ بالكلام عن الجهمية، يعني اليوم ربما نأخذ منكم من الوقت شيء، أن الشيخ خالد يحفظه الله اعتذر نظرا لمرضه، فربما نزيد ربع ساعة من الدرس، فلا بأس أن ما قبل أن نبدأ يعني نمهد ببعض الأمور. اعلموا أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة هم من أرحم الناس بالخلق، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وأهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعرفهم للحق. والله لولا رحمة أهل السنة لهؤلاء لما ردوا عليهم، ولا ما بينوا ضلالهم، ولا ما بينوا انحرافهم. فأنت عندما تبين انحراف تلك الفرق أنت بالدرجة الأولى تخدمهم، وأنت بالدرجة الأولى ترحمهم، لأن هؤلاء تنتشر أقوالهم وتنتشر آراءهم، والناس عندما يتبعونهم على هذا الضلال وهذا الباطل سيحملون ماذا؟ أوزارهم وأوزار الذين ماذا؟ يتبعونهم. فنحن نحجز عنهم هذا الإثم، ونحن نحجز عنهم هذا الشر. فالمفروض أنهم يعرفون قدر هذا الأمر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيها الإخوة، ولا بأس أن نذكر ذلك، قال كلمة عظيمة بديعة عندما كان يرد على المعتزلة في زمانه، قال والله لو تعلمون مكانتنا عندكم لكنا أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم. لماذا؟ لأننا نحن ننفي عنكم الشر، نحن ننفي عنكم الإثم، نحن لا نريد أن يتبعكم الخلق على هذا الضلال وهذا الانحراف وهذا الزيغ عن دين الله جل وعلا. فمن رحمة أهل السنة بغيرهم أنهم يبينون لهم ماذا؟ يبينون لهم باطلهم حتى لا يتبعهم الناس. أول فرقة أيها الإخوة نبدأ بها هي الجهمية. الجهمية أيها الإخوة هي نسبة إلى جهم بن صفوان الترمذي الخراساني، والنسبة إلى ترمذ نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى ترمذ التي انتشرت فيها أقواله، وهذه النسبة لا تضيع أيها الإخوة، لأن المقصود منها هي التعريف، وبعضهم لا ينسبه إلى ذلك فيقول جهم بن صفوان الخرساني. وجهم بن صفوان أيها الإخوة ابتدأ مقالته أو ابتدأ نشأته بالدعوة إلى هذه الأقوال التي فيها الإلحاد والبعد عن دين الله جل وعلا. وقد كان جهم بن صفوان كما ذكر ذلك البلخي رحمه الله تعالى وذكره غيره لم ينشأ في طلبه للعلم على أئمة أهل السنة والجماعة، بل ذكر رحمه الله تعالى في ترجمته أنه لم يكن يجالس أهل العلم. وهذا مهم أيها الإخوة. لماذا؟ لأن ما من ضلال ولا انحراف إلا سببه ماذا؟ إلا سببه العزلة عن مجالس العلماء، وخاصة أن في زمن جهم بن صفوان كان علماء أهل السنة متوافرين، ومع ذلك كان لا يجالسهم وكان لا يأخذ عنهم، وأنشأ بعد ذلك مقالة التعطيل. في شيء شيخ آدم؟
شوشر
يمكن أنا أقرب صوت عند الميكروفون يجوز. طيب، فأنشأ بعد ذلك مقالة ماذا؟ مقالة التعطيل بسبب بعده عن العلماء، وهذا تكلمنا عنه كثيرا نحن في لقاءات مضت، أهمية ترابط طالب العلم مع العلماء الربانيين، مع العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله على الحدث، الحدث أيها الإخوة هو الشخص الذي يبتدئ طلب العلم، إن من نعمة الله على الحدث أن يكون تنسكه أول ما يتنسك على طريقة أهل السنة والجماعة. فهذه من نعمة الله جل وعلا على الإنسان أن يبدأ طلبه للعلم على طريق ماذا؟ أهل السنة والجماعة، لأنه يوفق بعد ذلك. أولا أيها الإخوة، مقالة الجهمية مأخوذة من طريقين: طريق يهودي وطريق وثني. مقالة الجهمية مأخوذة من طريقين: الطريق الأول طريق يهودي، الطريق الثاني طريق وثني. أما الطريقة اليهودية فالجهم بن صفوان أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، وسنتكلم عن الجعد بن درهم إن شاء الله بعد قليل. إذن مقالة التعطيل هذه مأخوذة بالتسلسل، أخذها أولا الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، وأخذها الجعد بن درهم عن طالو عن إبان ابن سمعان، وأخذها إبان ابن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وطالوت هذا أخذها مباشرة عن لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من بني رزيق يقال له لبيد ابن الأعصم في ماذا؟ في مشط ومشاطة، الحديث مشهور لديكم. إذا جئنا نريد أن نسلسل هذه المقالة، فدين الجهمية مأخوذ من ماذا؟ من اليهود. أولا أخذ الجهم بن صفوان مقالته عن الجعد درهم، والجعد أخذها عن إبان بن سمعان، وإبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن ماذا؟ عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. وصدق الإمام ابن القيم رحمه الله عندما قال: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. يقصد بذلك ماذا؟ الجهمية، أنهم يأخذون أقوالهم إما عن النصارى وإما عن اليهود وإما عن غيرهم. ونحن ذكرنا كذلك سابقا أنه ما من بدعة في هذه الأمة إلا ومنشأها أين؟ منشأها من دين اليهود. هذه هي الطريقة الأولى التي أخذ منها ماذا؟ الجهم بن صفوان مقالته. إذن شيخ الجهم بن صفوان من هو؟ هو الجعد بن درهم. والجعد بن درهم كما سيأتينا شيء من ترجمته أنه هو أول من أحدث القول بنفي الصفات، حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى ماذا؟ صفة المحبة والخلة، ونفى صفة الكلام، وسيأتينا شيء من أخباره. الطريقة الثانية التي أخذ منها الجهم بن صفوان مقالة التعطيل هي طريق وثني، وذلك أن الجهم أيها الإخوة جاء إليه قوم من السمنية. السمنية أيها الإخوة نسبة إلى سمنات، وهذه قرية مشهورة بالهند. كانت هذه الفرقة أيها الإخوة يرون بتناسخ الأرواح، وينكرون وجود الله جل وعلا، وينكرون وجود جميع الآلهة أصلا، ولهم في ذلك أقوال مشهورة. جاءوا إلى جهم بن صفوان فقالوا له: هل شممت ربك؟ هل رأيته؟ هل حسسته؟ هل لمسته؟ هل كذا؟ هل أكلت معه؟ هل جلست معه؟ هل؟ وبدأوا يسألونه أسئلة تتعلق بجانب ماذا؟ بجانب الاتصال بالإله مباشرة. هم لا يقرون أصلا بإله موجود، فسألوا جهما هذه الأسئلة: هل رأيت ربك؟ هل شممته؟ هل رأيته؟ هل 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 هل؟ فوقع الشك في ماذا؟ في قلب جهم بن صفوان، واعتزل الصلاة كما يقول ابن شوذب وغيره من الذين ترجموا لجهم: اعتزل الصلاة 40 يوما. لم يصلي أبدا، وشك في الله جل وعلا. ثم بعد ذلك، بعد هذه 40، كما يقال سكت دهرا ونطق ماذا؟ ونطق كفرا. جاء إلى السمنية وقال: أنا وجدت لكم الجواب. فقالوا له: ماذا؟ فقال لهم: هل لكم من روح؟ أرواح التي بين جنبكم، هل لكم روح تعيشون بها؟ قالوا: نعم. قال: هل رأيتم أرواحكم؟ هل أكلتم معها؟ هل شربتم معها؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ رد عليهم بنفس المنطق الذي ماذا؟ بنفس المنطق الذي سألوه فيه. وجاء إليهم أيها الإخوة بما يسمى بقاعدة حلول الأعراض في الأشياء. هذه القاعدة قاعدة سنتكلم عنها في دروس مستقبلية، لأننا لا أريد أدخلكم في تفصيلات كثيرة ربما بعضكم لن يستوعبها، لكن استوعبوا قضية واحدة: أن جهم بن صفوان عندما استدل بهذه القاعدة، وهي قاعدة حلول الأعراض، جاء إليه السمنية وقالوا له: خلاص، نحن أقررنا على أن إلهك موجود، صف لنا ربك. هذا الإله الذي أنت تتكلم عليه، صف لنا ربك. فجهم بن صفوان عندما تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل آيات الصفات، وجد أن إثباته لهذه الصفات سيستلزم منه حلول الأعراض، وأن الله جل وعلا عرض إذا احتاج إلى ماذا؟ إلى السمع، واحتاج إلى البصر، واحتاج إلى غيرها من الصفات. والذي يحتاج إلى بعض الصفات في وجوده يدل على أنه محتاج والإله لا يحتاج. فماذا فعل جهم؟ قال أن الله جل وعلا ليس له صفة إلا الوجود المطلق فقط، غير ذلك لا توجد له صفة، فهو ليس بسميع وليس ببصير وليس بمتكلم، ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يعني يرى، إلى غيرها من الصفات التي أنكرها ماذا؟ الجهم بن صفوان، حتى كما يقال يهرب من أن إثبات الصفات يستلزم عليه حلول الأعراض. وبذلك أيها الإخوة ابتدأت مقالة التعقيد في هذه الأمة، تنتشر شيئا فشيئا من ترمذ إلى خراسان إلى بغداد إلى أطراف العراق، وبدت هذه المقولة وهي مقولة التعطيل تخرج في هذه الأمة. من القضايا التاريخية المهمة أيها الإخوة التي لا بد أن نسلط كما يقال الضوء عليها تسليط الضوء هذه من عبارات الصحفيين التي يستخدمونها. نحن لا نقول نسلط الضوء على شيء، أنا أقول ينبغي أن نوليها شيئا من الاهتمام، ألا وهو شيخ جهل بن صفوان، ألا وهو الجعد بن درهم. الجعد أيها الإخوة كما ذكر في ترجمته الحافظ بن حجر أنه ضال مبتدئ أحدث القول بإنكار الصفات، والجعد أيها الإخوة أخذ هذه المقولات، مقولة التعطيل وغيرها من المقولات، عن غيلان الدمشقي وعن معبد الجهني الذين أنكروا القول بالقدر وأنكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم. وبعد أن نشر الجعد بن درهم هذه المقولة أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، رد عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجعد أظهر عدة مقولات. المقولة الأولى أظهر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى ماذا؟ تكليما. وقد قتله بسبب هذه المقالة خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى، وهو والي عبد الملك بن مروان في ذلك الزمن. لما أظهر هذه المقولة صلى صلاة عيد الأضحى وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم صعد نزل من المنبر فقتله بسبب إظهاره لتلك المقولة. وقد وقفت أيها الإخوة بالأمس، وهذه من عجائب هذا الزمن حقيقة، وقفت بالأمس وأنا أقرأ وأتأمل في بعض المصادر، تفاجأت بأحد المعاصرين يقول على أن خالد بن عبد الله القسري لم يقتل الجعد من أجل هذه المقولة. طيب قتله لماذا؟ قال قتله لأن الجعد بن الدرهم كان من الذين خرجوا مع عبد الله بن أشعث ضد بني أمية، وقد يعني أنكر إمامة بني أمية ورفضها، وعارض خالد بن عبد الله القسري في أمور كثيرة، فقتله من أجل ماذا؟ من أجل هذا الأمر، أي من أجل قضية سياسية لا أقل ولا أكثر. ولا أنبه أيها الإخوة على أن كل طالب علم يقرأ التاريخ، وانتبهوا لهذه المقولة، أنا أقول يقرأ التاريخ، ينبغي أن تكون قراءته للتاريخ قراءة مفحصة، قراءة مبنية على أصول وعلى قواعد. لا تستطيع أنت أن تأتي وتحلل الحوادث التاريخية التي وقعت في الزمن الماضي بتفسير وبتحليل من عندك، لأن كثير أيها الإخوة من الكتب، وأنا أنبه هذا الأمر من باب الفائدة، لأن كثير من الكتب المطبوعة في هذا الزمن بالذات خاضت في التحليلات التاريخية بالعقول والأهواء والآراء شيء عجب، وبدأوا يفسرون بتفسيرات كأشبه بالمسلسلات التاريخية وأشبه بحوادث يعني والقصص والحكايات، وبدأوا يحملون الأحداث ما لا تتحملها، فخاضوا فيما دار بين علي ومعاوية، وخاضوا فيما دار بين علي وعائشة، وخاضوا فيما دار بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين غيره من الصحابة، وما جرى بين الصحابة فيما بينهم بتحليلات وآراء من عند أنفسهم. نحن نقول أيها الإخوة، من أراد أن يقرأ التاريخ قراءة جيدة سليمة عليه بالمصادر المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة. فلو رجعت مثلا إلى ترجمة الجعد بن درهم في النهاية البداية والنهاية لابن كثير، أو ترجمته مثلا في الوافي للوفيات، وأنا ذكرت موجود عندي مصادر كثيرة، من أراد أن أزوده ببعضها سأزوده، لو وجدت على أن من ترجموا للجعد بن درهم ذكروا على أن سبب قتل خالد بن عبد الله القسري له ماذا؟ هي قضية إنكار الصفات، ولم يتعرضوا إلى القضايا أو الخلافات السياسية، لأن هذه حيث أنه بنفسه ذكر على أنه قال حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى ماذا؟ تكليما. ولأجل ذلك الإمام ابن القيم ماذا قال؟ قال ولأجل ذا ضحى بجهد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فابن القيم رحمه الله ذكر أن السبب ماذا؟ هو إظهار الجهد بن درهم مقالة التعطيل. الأمر الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن أول من أظهر فتنة إنكار كلام الله جل وعلا هو الجهد ماذا؟ ابن درهم. وذكر كذلك أن أول من قال يعني بإنكار الصفات كذلك الجعد ماذا؟ ابن درهم. وذكر ابن الجوزي رحمه الله على أن الجعد ابن درهم أيضا أنكر القدر وأخذ مقالته عن غيلان الدمشقي وعن معبد الجهني عندما قالوا بإنكار القدر بعد ذلك. إذن أيها الإخوة يهمنا أن تعلموا على أن الجعد بن درهم عندما نشر هذه المقولة أخذت ماذا؟ أخذها الجهم بن صفوان ثم نشرها. طيب لماذا لم تنسب أيها الإخوة مقالة التعطيل إلى الجعد بن درهم؟ فقيل الجعدية. لماذا قيل الجهمية مع أن الجهم ليس هو أول من أحدث إنكار الصفات؟ أحد عنده جواب؟ تفضل. ممتاز. الجعد بن درهم أيها الإخوة لم تنتشر عنه مقالة التعطيل ولم يفرخها في تلامذته كما فعل جهل بن صفوان الذي قتله سالم بن الأحوز كما سيأتينا في نهاية ترجمة الجهل بن صفوان. ذكر أبو معاذ البلخي كلمة جميلة أحبكم أن تقيدوها. قال رحمه الله كان جهم على معبر ترمذ وهي بلد من نواحي إيران. وسبحان الله أيها الإخوة معظم يعني المقالات كانت تنتشر من تلك الأماكن. قال وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. وانتشرت أيها الإخوة عقائد الجهمية كما ذكرنا وهي في أواخر حكم بني أمية ومات كما يقال مقتولا قتله سالم بن الأحوز في آخر أيام الدولة الأموية. طبعا أيها الإخوة من الجدير بالأهمية أن الجهمية كما ذكرنا انقسمت إلى أقسام كثيرة وتفرعت عنها فرق. ومن باب الفائدة أيها الإخوة كل الفرق التي جاءت بعد الجهمية من حيث العموم أيها الإخوة من حيث العموم أخذوا فكرة إنكار الصفات من الجهمية. لأن قضية حلول الأعراض وتشبيه الله جل وعلا بالأجسام أن جهم صفوان قال لو أثبتنا الصفات للزم من ذلك أن الله جسم. نفس هذه الفكرة أخذها المعتزلة ثم أخذها الأشاعرة ثم أخذها غيرهم. ولكن هناك بعض الاختلاف أيها الإخوة الاختلاف في مبدأ الإثبات. فتجد مثلا البعض يثبت الجهمية أنكروا كل الصفات. جاء المعتزلة لا أثبتوا ثلاثة صفات. جاء الأشاعرة أثبتوا مثلا سبع أو ثمان صفات. جاء الماتريدية أثبتوا 17 صفة. فهم من حيث فكرة التعطيل أصلا أو مبدأ فكرة التعطيل هم يتفقون لكن يختلفون في ماذا؟ في أفراد جزيئات الإثبات والتعطيل. المبحث الأخير أيها الإخوة من المباحث التي تتعلق بالجهمية ولا نطيل لأن من أراد يعني كتب الفرق والعقائد موجودة ممكن أن يرجع لها. أنا أريد أعطي فكرة عامة فقط. المبحث الأخير حول الجهمية أبرز عقائد الجهمية. أولا أول عقيدة لدى الجهمية اتصفوا بها هي نفي جميع الصفات وزعمهم أن الله لا يتصف بصفة إلا الوجود المطلق وزعموا أن ذلك بسبب عدم مشابهة الله جل وعلا للمخلوقين. وأنا تستغرب أنت من هذا الأمر. طيب الوجود المطلق، المخلوق أيضا موجود، ما الفرق؟ أنتم لم تثبتوا صفة إلا صفة الوجود، طيب المخلوق أيضا موجود، ووجود المخلوق نفس وجود الخالق. فيقول لك لا، وجود المخلوق يختلف عن وجود الخالق. طيب وباقي الصفات أيضا، اتصاف الله جل وعلا بها يختلف عن اتصاف ماذا؟ يختلف عن اتصاف المخلوقين. وأيضا صفة الموجود تستلزم على كلام الجميع أن الله عرض، وأن الله جل وعلا له حيز، لأن الموجود أيها الإخوة، لما قيل للجهمية أين الله؟ قالوا لا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا 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 ولا. قلنا لهم لو سألناكم سؤالا بسيطا، ألا وهو صف لنا العدم الشيء الغير موجود، لما وجدت عبارة أبلغ من عبارة الجهمية أنه ليس بداخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا ولا. هذا أيها الإخوة صفة العدم المطلقة يوصف بهذه الصفة. أما الإله الموجود الحقيقة فلا يمكن أن يوصف بهذا الوصف. ولأجل ذلك الجهمية من كما قال السلف هم يعبدون عدما، لا يعبدون إلها في الحقيقة موجود. والذهبي رحمه الله تعالى ذكر مقولة جميلة، قال الجهمية ليس لهم عن الأنبياء ولا كلمة واحدة ولا حرفا واحد أخذوه عن الأنبياء والمرسلين، لأن حقيقة قولهم هو إنكار الرب سبحانه ماذا؟ سبحانه وتعالى. هذه هي العقيدة الأولى. العقيدة الثانية التي تميز بها الجهمية أن الإنسان أيها الإخوة مجبور على أفعاله، وأن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وأن جميع حركات الإنسان أفعاله وأقواله ومعاصيه وذنوبه وطاعته يخلقها بنفسه وهو مجبور عليها ليس بمختار. إذن الجهمية يرون على أن العبد أو أن العباد مجبورين ماذا؟ على أفعالهم. فالجهمية بهذا الاعتبار هم جبرية. قلنا لهم طيب لماذا أنتم تقولون بهذا الرأي؟ قالوا لك يا أخي لو قلنا على أن الله يخلق أفعال العباد لزم من ذلك أن الله يخلق المعاصي يخلق الذنوب، لزم من ذلك أن العبد عندما يزني أو يقع في الزنا والله يخلق فعله أن الله يرضى بذلك. فهم جعلوا تلازما بين الفعل وبين الفاعل، وجعلوا تلازما بين الخلق وبين الإرادة، فقالوا حتى ننزه الله جل وعلا عن ذلك نقول أن العبد ماذا؟ مجبور ماذا؟ على فعله، وليس له اختيار وليس له مشيئة، كما يقال كالريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش الذي ليس له اختيار وليس له مشيئة. وهم بذلك نفوا مشيئة الله جل وعلا. من العقائد وهي العقيدة الثالثة التي اشتهرت بها الجهمية قولهم بفناء الجنة والنار، فهم يزعمون على أن الجنة لها وقت معين وستفنى، وأن النار كذلك ستفنى. هذا القول سيأتينا أيضا مفصلا. العقيدة الرابعة من العقائد التي اشتهرت بها الجهمية قولهم أن الإيمان هو المعرفة فقط. انتبهوا، فرق بين من يقول الإيمان هو التصديق وفرق من يقول أن الإيمان هو المعرفة. المعرفة أيها الإخوة درجة أقل من التصديق، مجرد أنك تعرف الله تعرفه بقلبك فقط أنت بذلك ماذا؟ أنت بذلك مؤمن. ولم تنطق بلسانك ولو لم تفعل بجوارحك، فكل من عرف الله المعرفة المجردة عند الجهمية فهو مؤمن، وليس مؤمن فقط، يرون أنه مؤمن كامل الإيمان. فإيمان جبريل وإيمان الذي جمع المعاصي عندهم سيان. الإيمان مرتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله أو ينقص ما لا أو لا يوجد كله. وهذا القول أيها الأخوة لا شك أنه من أبطل أقوال أهل البدع والضلال، أن الإيمان هو المعرفة فقط. وهناك من يرى أن الإيمان التصديق، والتصديق أمر يزيد على المعرفة. أنت ممكن تعرف لكن لا تصدق، لا يجزم قلبك. هم يرون فقط الإيمان هو التصديق. العقيدة كم الخامسة عندكم أو السادسة؟ الخامسة. الجهمية يرون بجواز الخروج على السلاطين، وذلك في باب السمع والطاعة لولاة الأمور، يرون بجواز الخروج على السلاطين لمعاصيهم ولضلالهم، وهذا سنبينه إن شاء الله. من العقائد وهي العقيدة السادسة التي اشتهرت بها الجهمية نفيهم لرؤية الله جل وعلا في يوم القيامة، وقولهم أن الله جل وعلا لا يرى في يوم القيامة، وأنكروا بذلك أو ردوا بذلك جميع الآيات التي أثبتت الرؤية. العقيدة التي بعد ذلك قولهم أن علم الله جل وعلا حادث بالأمور وليس بأزلي، فالله جل وعلا لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها. ما الفائدة إذا كان الله جل وعلا لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه؟ العبد لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، هل في ذلك ممدح للإله؟ إنما يمدح الرب جل وعلا، حقيقة المدح، وإنما يمدح الإله بكونه يعلم بالأمور قبل وقوعها، لا أن يعلم الله جل وعلا بالأمور بعد وقوعها. وهذه المقولة هي مقولة أهل القدر الذين نفوا علم الله جل وعلا السابق. وأنتم تلاحظون معي أيها الإخوة أن مذهب الجهمية هو خليط، أخذوا من الخوارج الخروج على السلاطين، أخذوا من القدرية نفي ماذا؟ القدر وعلم الله جل وعلا السابق، أخذوا من الجبرية قولهم أن العبد ماذا؟ مجبور على فعله. فهم أخذوا من كل شوكة أو من كل بستان شوكة ليس زهرة، أخذوا من كل بستان شوكة، من كل فرقة أخذوا شوي ولقطوا لهم أمرا وذهبوا واعتقدوا. من العقائد كذلك المشهور بها الجهمية يقولهم أن القرآن مخلوق. من العقائد كذلك المشهورة لدى الجهمية إنكارهم لكثير من أمور الغيب. فالجهمية أنكرت عذاب القبر، وأنكرت كذلك نعيم القبر، وأنكرت الصراط، وأنكرت الميزان، وأنكروا الحوض، وأنكروا الشفاعة، وأنكروا كثيرا من أمور ماذا؟ من أمور الغيب. كذلك مما اشتهر به الجهمية وهو نهايتها نفيهم لعلو الله جل وعلا وقولهم إن الله مع خلقه بذاته. قبل أن أنتهي من مبحث الجهمية أحب أيها الإخوة أن أنقل لكم، طبعا النقول كثيرة جدا، أنا سأنقل نقل واحد، عندي عشرات ومئات لو أردت أن أنقل لكم، لكن الوقت يضيق بنا، سأنقل لكم مقولة واحدة فقط ذكرها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في رده على في كتابه العظيم الرد على الجهمية، فقال رحمه الله تعالى: إن من تأمل في حالهم يجد أنهم أعظم كفرا وزندقة وإلحادا ممن حرقهم علي بالنار. ويقصد بذلك ماذا؟ يقصد بذلك الذين غلوا بعلي رضي الله عنه كما سيأتينا في دروس سابقة بإذن الله جل وعلا. وقبل أن أنسى أيها الإخوة، شخصان لا تنسوهما دائما في قضايا العقيدة، لأنه منبع كل شر وفساد. عبد الله بن سبأ اليهودي وجهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء الشخصين لا تنسوهما أبدا، لأن هؤلاء جروا على الأمة شرا وفسادا لا يعلم به إلا الله، وما زلنا في زمننا هذا ونحن نتجرع من آثار شرهم وفسادهم وبلعهم وضلالهم التي بثوها في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو كان جهم وأصحابه،
عبد الله بن سبأ
يهودي وجهم بن صفوان الترمذي. ثم قال رحمه الله أي عثمان بن سعيد الدارمي، قال: ولو كان جهم وأصحابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقتلوهم كما قتلوا عبد الله بن سبأ اليهودي. وكثير من العلماء يرون أن جهم بن صفوان عندما قتله سالم بن أحوز قتله ردة، ولم يقتله ماذا؟ ولم يقتله تعزيرا. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن كثيرا من العلماء كفروهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في الأنصار، ولله لكائه قد حكاه قبلهم. ذكر الأبيات، لكن حتى جمع كثير من العلماء حكموا بكفرهم، منهم طبعا عبد الله بن المبارك، ومنهم الإمام البخاري، ومنهم حماد بن زيد، ومنهم وكيع، ومنهم حماد بن سلمة، ومنهم الإمام مالك بن أنس، ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي، ومنهم كثير من العلماء حكموا ماذا بردتهم وخروجهم، بل لم يعتبروهم أصلا من فرق الإسلام. والجهمية كفرقة اندثرت، لكن بعض أقوالها ما زالت موجودة. قد يقول قائل: نحن لماذا ندرس هذه الفرق وقد اندثرت وانتهت؟ هم اندثروا أيها الإخوة كأسماء، كأشخاص، كرموز، لكن بقيت أفكارهم معشعشة في العقول، مكتوبة في الكتب، يذهب إليها ويتبناها بعض المسلمين هداهم الله. المبحث الأخير أيها الإخوة، بعض الكتب التي ردت على الجهمية، وأذكر لكم مجموعة من الكتب، منها أولا الرد على بشر بن المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي الكتاب الثاني، الرد على الجهمية أيضا لعثمان بن سعيد الدارمي 3، الرد على الجهمية لابن مندة، وهذه الكتب والله الحمد موجودة مطبوعة متوفرة محققة. الكتاب الرابع الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وهذا الكتاب حوله كلام كثير في نسبته للإمام أحمد، يعني ندخلكم في التفصيلات. وكتاب كذلك الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة، والإمام المقيم كذلك كتاب بنحو ذلك. من الكتب كذلك بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الكتاب السادس، والكتب كثيرة جدا جدا يعني لا يمكن نحصيها، بس أنا أعطيتكم نماذج اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبذلك أيها الإخوة ننتهي من مبحث الجهمية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المعتزلة. المعتزلة أيها الإخوة هي فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي، وازدهرت هذه الفرقة وقوي شوكها كما يقال في زمن الإمام أو في زمن المأمون وما بعده من الخلفاء الراشدين. وهذه الفرقة أيها الإخوة، فرقة المعتزلة، فرقة مشهورة اعتمدت على العقل المجرد. وعلى فكرة أيها الإخوة، المعتزلة أفكارها وآراؤها أشد انتشارا من الجهمية وضررهم أكثر، لأن الجهمية ضلالهم وانحرافهم واضح، أما هؤلاء فيلتبس على كثير من المسلمين آراءهم، وقد انتشرت مذاهبهم كثيرا خاصة في الزمن المتأخر الذي نبغت فيه نوابغ في هذه الأمة يقدمون العقل على النقل. سبب نشأة المعتزلة فيما يقال أمرين. السبب الأول
هل بإمكانكم إعادة العقيدة الثانية؟ نعم، أنا ما فهمت السؤال.
كم يقصدون الجهمية؟ قلنا سبب نشأتها عقدي ثم وثني. لم أفهم السؤال، لو يرسلوا لي توضيح لمرة أخرى حتى أستطيع أني أعيد. المعتزلة أيها الإخوة، سبب نشأته أمرين. السبب الأول أن المعتزلة ابتدأت نشأتهم بسبب واصل بن عطاء الذي كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله تعالى، وقد حصل بينه وبين الحسن البصري نقاش حول مرتكب الكبيرة، فقال واصل بن عطاء أنه بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم، يقصدون مرتكب الكبيرة. وبعد هذا النقاش الذي حصل اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، فقال الحسن البصري رحمه الله اعتزلنا واصل، فسموا بعد ذلك ماذا؟ معتزلة. هذا هو السبب الأول في التسمية. السبب الثاني أن بعض العلماء ذكر أن سبب تسميتهم بالمعتزلة أنهم اعتزلوا في عقائدهم وفي آرائهم عما كان عليه جماعة التابعين وتابع التابعين في زمنهم، فاعتزلوا المسلمين في قضية مرتكب الكبيرة فسموا بذلك ماذا؟ سموا بذلك معتزلة. والمعتزلة أيها الإخوة أيضا أخذوا آراءهم عن معبد الجهني الذي خرج في زمن عبد الملك بن مروان مع ابن الأشعث وقتله الحجاج، وكذلك أخذوا آراءهم عن غيلان الدمشقي وقتله هشام ابن عبد الملك. لكن أيها الإخوة، كما ذكرت لكم، المعتزلة يعني نضجت فكرتهم وقويت على يد ماذا؟ واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس ماذا؟ اعتزل مجلس الحسن البصري، وقال بمقولته المشهورة أن مرتكب الكبيرة هو بالمنزل بين المنزلتين، وسموا بذلك معتزلة. ولا شك أيها الإخوة أن المعتزلة قويت شوكتهم في زمن بني عباس، وسبب قوة هذه الفرقة وقوة آرائهم أن حكام بني العباس تبنوا هذه الآراء ودعموها، بل وحملوا الناس عليها بالقوة، وعذبوا كما سيأتينا في مسجد الإمام أحمد، وعذبوا كل من خالف رأي المعتزلة في ذلك. وهذا هو الذي جعل لمذهب المعتزلة في زمن بني العباس أن ينتشر ويستشري في هذه الأمة، كما نشر مقولتهم بشر المريزي وابن أبي دؤاد وثمامة بن أوس الثميري وغيرهم من رؤوس المعتزلة في زمن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه. وكلنا يعلم ما وقع للإمام أحمد رحمه الله تعالى من البلاء ومن التعذيب ومن الإهانة بسبب المعتزلة، وأنه وقف في وجههم عندما قالوا بخلق القرآن، وثبته الله جل وعلا، وقد صدق علي بن المديني رحمه الله تعالى عندما قال: لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل مانا يوم المحنة. يوم المحنة يقصد به محنة ماذا؟ القول بخلق القرآن كما سيأتينا. المعتزلة أيها الإخوة لهم رؤوس ولهم علماء اشتهروا، يعني اشتهروا عبر التاريخ، منهم أبو الهذيل حمدان بن هذين العلاف، وإبراهيم بن يسار النظام، وبشر بن المعتمر، وثمامة بن الأشرس النميري كما ذكرنا، وعمر بن بحر أبو عثمان، وهو الجاحظ الأديب المشهور الذي دس كثيرا من عقائد المعتزلة في كتبه وفي رسائله الأدبية. وحقيقة تقال هذا الرجل من جهة الأدب والبلاغة أعطي من الله سبحانه وتعالى يعني قوة وبراعة في التعبير وفي الأدب وفي البيان، ليته استخدمها لنصرة أهل السنة. آراء المعتزلة أيها الإخوة كثيرة، ولكن سنشير إلى أبرزها. الرأي الأول أو العقيدة الأولى أن المعتزلة يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، وقد أخذوا هذه المقالة كما ذكرنا عن غيلان الدمشقي. وكونه يخلق فعل نفسه هذا معناه أن الله جل وعلا لا يخلق أفعال العباد، فقد أخرجوا أفعال العباد في دخولها في خلق الله جل وعلا، وهذا سنبينه ليس في الدرس القادم، ربما في الذي بعده عندما ندخل في مبحث الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره عند ابن أبي زيد القيرواني، سنتكلم عن هذه القضية بالتفصيل، وسنبين بالأدلة من الكتاب والسنة أن الله جل وعلا يخلق أفعال العباد وأنها مخلوقة له سبحانه وتعالى، والله أرادها وشاءها سبحانه وتعالى كونا، وإن لم يرضاها ماذا؟ وإن لم يرضاها شرعا ودينا. فهؤلاء للأسف الشديد خلطوا بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله عندما سنتكلم عن أدلة الإرادة الشرعية وأدلة الإرادة الكونية وكيفية التفصيل والبيان فيها. وقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: هذا بيان طالما طلت به الناس مدى الأزمان، عندما تكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ومتعلقها. ومهم أيها الإخوة لطالب العلم أن يعرف التفصيل في القضايا، لا يكفي فقط أن تعرف الإجمال. نحن مشكلتنا أيها الإخوة في هذه الأمة هي قضايا الإجمال وعدم التفصيل وعدم التوضيح فيها. الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا قضايا التوحيد وقضايا العبادة عن طريق ماذا؟ عن طريق التفصيل والتوضيح. فبين الله جل وعلا أدلة الإرادة الشرعية، وبين الله جل وعلا أدلة الإرادة الكونية، وأنه يوجد ثمة تلازم بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، وثمة فرق فيها. فكل ما أراده الله جل وعلا كونا قد يكون محبوبا له شرعا، وقد ماذا؟ وقد لا يكون محبوب له شرعا، فالله أراد الزنا كونا، لكن هل هو محبوب له؟ أراد الكفر في هذه الكرة الأرضية، هل هو محبوب ومرغوب لديهم؟ خلطوا، جعلوا هناك تلازم، قالوا كل ما شاءه الله فقد أحبه، وكل ما أحبه الله فقد ماذا؟ فقد شاءه. وهذا ليس بصحيح. ولذلك صدق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإجمال والإغلاق قد أفسد هذا الوجود. صدق، عدم التفصيل وعدم معرفة الضوابط في الأمور هو سبب ضلال وانحراف هذه الفرق عن جادة الله وصراط الله الحق. العقيدة الثانية أيها الإخوة هو القول بأن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين، وهذا ذكرناه كذلك ماذا؟ سابقا. فالمعتزلة يرون على أن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن وليس بكافر. سبحان الله، يا يكون مؤمن يا يكون كافر، من أين أتوا بهذه المنزلة؟ هو في الهواء كما تقول، ليس بمؤمن ولا بكافر. قالوا لأننا لو حكمنا كيف نحكم عليه بالإيمان وماذا؟ وهو يرتكب الكبيرة، لأن ارتكاب الكبيرة عندهم كما سيأتينا في مبحث الإيمان يرون على أن مرتكب الكبيرة كافر. قالوا كيف نحكم عليه بالإسلام وهو يرتكب الكبيرة، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، لأن ما زال ما لا وصف الإسلام عليه مع وجود ماذا؟ مع وجود هذا الكفر. هذا غريب عجيب، يعني تناقض واضح، ليس بمؤمن ولا بكافر. أما في يوم القيامة هم اتفقوا، ريحوا نفسهم الجميع، قالوا في يوم القيامة هو خالد مخلد في نار ماذا؟ في نار جهنم. وطبعا هذا سيأتينا مفصلا. من القضايا المهمة أيها الإخوة التي تتصل بالمعتزلة، المعتزلة عندهم خمسة أصول تسمى أصول الإيمان لديهم، وكل ما يذهب إليه المعتزلة من قضايا التوحيد والعقيدة هي تفصيل لهذه الخمسة أصول. واضح الكلام؟ كما أن أهل السنة لديهم ستة أصول هي أصول الإيمان، وجميع ما لدى أهل السنة من العقيدة هي كالتفصيل لماذا؟ لهذه الأصول الستة: أصول الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر والبعث، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله. واضح أولى؟ عقيدة أهل السنة هي تفصيل لهذه الأمور الستة، وعقيدة المعتزلة هي تفصيل لماذا؟ لهذه الأصول الخمسة لديهم، وستأتينا إن شاء الله مفصلا. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، هذه الأصول الخمسة لديهم أسماؤها جميلة، براقة، رائعة: التوحيد، العدل، عندك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوعد والوعيد، أسماء جميلة. لكن العبرة أيها الإخوة ليس هو بالاسم، العبرة هو ما تضمنه هذا الاسم من ماذا؟ من معتقد. فأنت تسمع التوحيد تقول جميل، هذا التوحيد، من لا يريد أن يعرف التوحيد؟ من لا يريد أن يتعلم التوحيد؟ من لا يقر بالتوحيد؟ ولما تدخل في داخل هذا المسمى تجد أن التوحيد عندهم بمعنى إنكار الصفات، وأن القرآن مخلوق، وغيرها من العقائد. ولذلك أيها الإخوة، لا يغرنكم ولا يهولنكم ما تقرؤونه أو تجدونه من مسميات بعض الكتب التي ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. والله تقف أحيانا أنت في بعض المكتبات تروح لمكتبة من المكاتب الموجودة أو في معارض الكتاب تجد كتاب بعنوان الإيمان، جميل المسمى، أو تجد كتاب بعنوان جوهرة التوحيد، أو تجد مثلا كتاب بعنوان أصول الإسلام. يعني أنت كشخص تنشد إلى ما إلى هذا العنوان ويعجبك وتتمنى أنك تدخل فيه حتى تقرأه وحتى تستفيد منه. ولما تفتح الكتاب وتبدأ تريد تقرأ ما هو هذا الإيمان، ما هو هذا التوحيد، تجد أن التوحيد العنوان في واد والمضمون ماذا؟ في واد آخر، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. أين العنوان وأين هو مضمون العنوان؟ هذا أمر أيها الأخوة لابد أن تنتبهوا إليه. طالب العلم والسني ومن يسير في الدرب إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون فطن، ينبغي أن يكون عاقل، ينبغي أن يسأل لمن يقرأ وكيف يقرأ وما هي الكتب التي يقرأها، حتى لا يقع في هذه المزالق الخطيرة. تقرأ كتاب باسم الإيمان ولما تدخل فيه تجد فيه ما هو يضاد هذا الإيمان وما يخالف هذا الإيمان، تقع بسببه في الدين والضلال والانحراف. في يوم من الأيام، هذا الكلام يعني من 4 سنوات أو 5 سنوات، أعجبني كتاب لأحد الأئمة أئمة الإسلام فأحببت أني أقرأه. ولما قرأت أيها الإخوة من أول صفحة، وكان متأثرا يعني هذا العالم متأثرا بشيء من الفلسفات، كما سيأتينا أن المعتزلة عندما نتكلم عن سبب ضلالهم وانحرافهم عدة أمور، منها أن المعتزلة أدمنوا النظر في كتب الفلاسفة وكتب أهل اليونان وكتب المنطق وكتب العقل وما كتبه علماء الفلاسفة أو علماء المنطق، فتأثروا بها تأثرا بالغا. بل سبب رئيسي كما يقال أو رئيس في تقديمهم العقل على النقل أنهم تأثروا بكتب الفلاسفة واليونان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عرب المأمون كتب الفلاسفة، طبعا المعتزلة في زمنهم أشار بعضهم على المأمون أن ماذا؟ أن يعرب كتب اليونان، وهي كتب فيها حكمة وفيها يعني منطق وفيها عقل. فالمأمون في بداية الأمر يعني ما أقول لكم اضطرب، يعني تردد في الأمر هل يعربها أو لا. ثم بعد ذلك ضغطوا عليه قالوا فيها الحكمة وفيها كذا كذا، فطلب من اليونان أن يرسلوا بكتبهم، وفي بداية الأمر رفضوا هذا الأمر. ما السبب؟ السبب أن اجتمعوا فقالوا أن هذه الكتب فيها زبدة ما كتبه علماؤنا وزبدة ما كتبه فلاسفتنا وحكماؤنا، نسلمها للمسلمين يعربونها، لا نفعل. إلا رجلا واحدا منهم فقال أرى أنكم ترسلوا بها إليهم، لماذا؟ قالوا له لماذا؟ قال ما دخلت هذه الكتب على أمة من الأمم إلا أفسدتها. نعم والله، لأن هذه الكتب أيها الإخوة خاضت في ذات الله جل وعلا، وعلماء المنطق واليونان كما سيأتينا إن شاء الله أول ما أظهروا في ذات الرب إنكار صفاته، فكانوا ينكرون صفات الله جل وعلا ولا يثبتون له إلا الوجود المطلق، وقد تجرأوا على الله وتجرأوا على صفاته وقدموا عقولهم وآراءهم على الأديان السابقة، فتأثر كثير من المسلمين بهذه الكتب وأتوا بها وعربوها، وكان الشر والبلاء للإسلام والمسلمين بسبب تأليف هذا الكتب. يقول شيخ الإسلام: لا أظن أن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة السلف ولا قبح ما فعل. السبب في ذلك أن بتعريب هذه الكتب انتشرت مقالة التعطيل، وانتشر القول بخلق القرآن، وانتشرت العقائد والفلسفات، ودخلت هذه العقائد حتى في الكتب كثير من علماء المسلمين، فأصبحوا لا يثبتون وجود الله إلا بعقائد أرسطو وبعقائد أفلاطون وما ذهب إليه حكماء اليونان في طريقة إثباتهم وفي وجدهم وفي فصلهم للعلم عن العمل وغيرها مما حشيت به كتب المسلمين للأسف الشديد. وهذا من البلاء الذي وقع لهذه الأمة. أما أهل السنة ولله الحمد فقد عكفوا في زمنهم على ماذا؟ العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. هذا هو العلم عندنا. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. هذا هو العلم الحقيقي الموروث عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأصول المعتزلة. أول الأصل الأول هو التوحيد عندهم، ويعنون بهذا الأصل نفي الصفات وإثبات الأسماء فقط. وبعض المعتزلة ينفون حتى الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنها تستلزم التشبيه وتستلزم التجسيم، وأن الصفات لديهم شيء يختلف عن الذات، فالذات أمر والصفة أمر آخر، فهم يثبتون لله ذاتا ولكن هذه الذات لا تتصف بشيء من الصفات. ومن معنى التوحيد عندهم كذلك القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله جل وعلا، وهي المحنة التي حصلت للإمام أحمد، وقد كان بشر المدريسي لأبي دؤاد وغيرهم ممن يجالسون المأمون ويتقربون إليه، أقنعوا المأمون بأن يجبر الناس على القول بخلق القرآن. وهذا يدلنا أيها الأخوة على خطورة بطانة السوء وعلى خطورة أهل البدع إذا استمكنوا خطورتهم وأثروا في الوالي أو في الحاكم، خطورة هذا الأمر على المسلمين. فهم أجبروا المأمون وأقنعوه أن يلزم الناس بهذا القول، والمأمون لجهله، بعض العلماء اعتذر عنه، قال لجهله وعدم علمه بالحقيقة وعدم تبين الصواب له، نادى بالمنادي أن ينادي أنه أن القرآن ليس بكلام الله وأنه مخلوق، وأن كل من أظهر هذا القول ونصره فإنه يسجن. وهذا حصل في زمن المأمون، في زمن الواثق، إلى أن أظهر الله جل وعلا الحق في زمن المتوكل بالله الذي أثنى عليه ابن كثير، وأثنى عليه كثير من علماء أهل السنة أنه نصر الحق ونصر أئمة أهل السنة وأخرج الإمام أحمد من السجن وعذب كل من يقول بخلق القرآن ومنع بهذا القول، فأظهر الله جل وعلا السنة في زمنه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والإمام أحمد عندما عذب بهذه المقولة من العلماء يقولون الإمام أحمد: اعتذر يا أبا عبد الله كما اعتذر غيرك. والمقصود بالاعتذار هنا أن يظهر القول بخلق القرآن وهو في قرارة نفسه، ماذا؟ لا يقول بذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإمام أحمد كانت له نظرة ثاقبة في هذا الأمر، وهو أنه لو أظهر هذا الأمر وأبطنه في قلبه فإن كثيرا من العوام سيتبعونه على ذلك، لأنه كان رضي الله عنه ورحمه له مكانة وله شأن في الناس عظيم، فعلم أنه بهذه المنزلة إن قال من خلق القرآن فإن هذا القول سيظهر وسينتشر حتى في أوساط عوام الناس الذين هم على الفطرة والذين هم على الخير وعلى الهدى، ولأجل ذلك امتنع الإمام أحمد. وقد جاء إليه أحد الأعرابي يوما والإمام أحمد يجلد، وكان يقول له الجلاد: قل بما قال به ابن أبي دؤاد، قاتلك الله، لعنك الله، ويضرب الإمام أحمد بالسياط على ظهره، ومع ذلك فكان يصبر في سبيل ثبات عقيدة السلف في هذا الجانب. فجاء إليه أحد الأعراب ونظر إلى الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، إنما الناس بك، فإن تكلمت تكلموا وإن سكت سكتوا. المقصود إن نطقت بالقول بخلق القرآن جميع الناس في بغداد وما حولها من الأنصار فقط كانوا أيها الأخوة ينتظرون الإمام أحمد كلمة واحدة، معهم المحابر ومعهم الأقلام ومعهم كل شيء جاهز، فقط يقول الإمام أحمد القول بخلق القرآن فيكتبون هذا الأمر بمدادهم وينشرونه في الأمصار أن الإمام أحمد يقول بماذا؟ بالقول بخلق القرآن. بعد المحنة ذكر الإمام أحمد هذا الرجل قال: والله ما ثبتتني كلمة سمعتها إلا من ذلك الرجل. أحيانا أيها الأخوة الشخص قد تتلى عليه بعض الآيات، تتلى عليه بعض الحديث ما تؤثر فيه في 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 الحادثة نفسها، فيأتيه شخص يرمي عليه كلمة أو كلمتين ربما ليست آية أو حديث، فتجد في قلبه ماذا؟ في قلبه صلابة وقوة من تأثير تلك الكلمة. حتى أن أهل السنة بعد تلك الحادثة إذا قيل إمام أهل السنة بإطلاق لا تنصرف إلا لماذا؟ إلا للإمام أحمد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. إذن الأصل الأول هو ماذا؟ أصل التوحيد. الأصل الثاني هو أصل العدل، والعدل أيضا كما ذكرنا كلمة جميلة رنانة لها وقع، لكن ماذا يقصدون به؟ يقصدون أن العبد لا يخلق أفعال نفسه، والله جل وعلا هو الذي يخلقها، وهم يقصدون بذلك أنهم عدلوا مع الله فلزبوه سبحانه وتعالى أن يخلق أفعال المخلوقين، وأفعال المخلوقين فيها الشرك وفيها الكفر وفيها شرب الخمر والزنا، فكيف يخلقها الله سبحانه وتعالى؟ الثالثة أيها الإخوة هي الوعد والوعيد، ويقصدون به تكفير مرتكب الكبيرة. نعم. العدل عندهم يقصدون أن الله لا يخلق، أن العبد لا يخلق فعل نفسه. الثالثة هي الوعد والوعيد، ويقصدون الثانية التوحيد، قلنا ماذا؟ إنكار الصفات والقول بخلق القرآن. العدل عندهم يقصدون على أن الله ماذا؟ على أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه. الوعد والوعيد يقصدون به على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ خالدا مخلدا في النار. ولذلك قالوا هذه الكلمة الوعد والوعيد، ويقصدون بها مبحث مرتكب الكبيرة. ثم بعد ذلك مبحث عندهم المنزلة بين المنزلتين، ويقصدون بها أن المؤمن، أن الشخص ليس بمؤمن وليس بكافر في الدنيا، وإن كانوا يتفقون على أنه في يوم القيامة ماذا؟ خالدا مخلدا في نار جهنم. الأصل الخامس عندهم ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقصدون به على أن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا الكلام صحيح والجميع اتفق معه، ولكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم الخروج على السلطان الجائر الظالم، وهذه عقيدة مشهورة لدى المعتزلة، وخالفوا بها عقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما ولو كان جائرا ولو كان فاسدا، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أخذ مالك وضرب هذا فهمك أنت الذي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة، كما سيأتينا هذا مفصلا في مبحث السمع والطاعة لولاة الأمور أبرار كانوا أو فجارا. هذه أيها الإخوة هي مجمل ما لدى المعتزلة من العقائد. وثمة أيها الإخوة أيضا قضايا اشتهر بها المعتزلة، فمما اشتهروا بها أو من العقائد التي اشتهروا بها أن المعتزلة أيها الإخوة كانوا يقدسون العقل ويقدمونه على النقل، وكانوا دائما يقولون مقولة جميلة أن يكتبوها، يقولون: المعارف كلها معقولة بالعقل، أو المعارف كلها معقولة بالفعل واجبة بنظر العقل. وهذا التقديس أيها الإخوة للعقل لدى المعتزلة كان سببه ماذا؟ سببه كتب اليونان وكتب الفلاسفة التي ماذا؟ التي أخذوها وعربوها عن يوحنا الدمشقي الذي استجلبها وأتى بها إلى بغداد وإلى غيرها من مدن المسلمين، وبدأ تعريب كتب اليونان. هي كان لها فوائد أيها الإخوة، يعني لا نذكر السلبيات فقط، هي كان لها فوائد في علوم كثيرة، إلا أنها ماذا؟ إلا أنها أثرت في باب العقيدة، لأنه للأسف نحن نأخذ كل ما هب ودب، لا يوجد من يتقي حتى في هذا الزمن أيها الإخوة. يعني وسائل الاتصال الآن، الحديث، الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال، نفعها أعظم من ضرها. لكن لو جئت إلينا نحن المسلمين، للأسف الشديد 70% من المواقع في الإنترنت، وهي في الحقيقة نسبة، لا أتكلم عن شيء آخر، لا، الأسبوع الماضي كنت اطلعت على كتاب كان يتكلم عن المواقع الإباحية في الإنترنت وأثرها في بلاد المسلمين، كتاب أعجبني اشتريته من معرض الشارقة، فكنت أقرأ فيه بالليل هكذا وأنا قبل أن أنام، أتصفح فيه بعض الأشياء أستفيد منه. أحد الأشخاص كتب هذا الكتاب، هو كتاب جميل حقيقة في بابه، قال إن نسبة المواقع الإباحية أساسا في الإنترنت هي تشكل نسبة 20% من مجمل المواقع الموجودة في الويب سايت في الإنترنت أصلا. ثم قال إن هذه 20% يدخلها أكثر من 70% من الذين يستخدمون الإنترنت. فهمت الكلام؟ يعني 70% أو 30% من مجموع المواقع يدخلها ماذا؟ أشخاص معينين فقط. يعني مثلا الإنترنت لو كان يحتوي على 30% مواقع إباحية و 70% مواقع في الثقافة والإعلام والطبيعة وفي الكون وفي العلوم الأخرى، 70%. لكن عدد المسلمين الذين يستخدمون الإنترنت 70% منهم يدخل في هذه 30% التي هي في مواقع إباحية، و 70% للمواقع الأخرى يدخلها فقط 30% من المسلمين. شيء عجيب. هذا شيء غريب، شيء يدعو للتوقف. لماذا نحن نأتي إلى زبالة ما عند الخرب ونوردها لنا ونستفيد ونأخذ منها، بينما الشيء الجيد لديهم والشيء النافع نتركه. هم لديهم علوم نافعة ولديهم معارف لا بأس أن نستفيد منها أو نأخذ منها، ولكن نكون متوازنين. الشاب الآن قل ما تجد من الشاب من يدخل من أجل أن يقرأ أو يستفيد أو يأخذ شيء من تلك المعارف. يوجد شباب ولله الحمد من فيهم الخير وفيهم الفضل يدخلون، لكن كم نسبتهم؟ كثير من الشباب يدخل فقط من أجل نزواته، من أجل رغباته وشهواته الشخصية، ولا يدخل إلى المفيد. فنحن في كتب اليونان أخذنا أسوأ ما لديهم وثبتناه، وتركنا النافع وتركنا الجيد وتركنا المفيد، وأثرت علينا لأننا أخذناها من غير ضوابط. ليس هناك مشكلة في التعريف، عرف يا أخي، استفيد. إما عند الأمم السابقة في الإسلام يدعو إلى هذا الأمر، كما هم عربوا كتبنا في الرياضيات وفي غيرهم، نحن أيضا نعرف ما لديهم. ولكن كل ما لديهم مما يخالف شرعنا ويخالف ديننا ويخالف ما لدينا من المسلمات، هذا لا ينبغي أن نلتفت إليه. فإذا كان في دينهم نفي صفات الله جل وعلا ونفي الغيب وما لدى لدينا من أمور الآخرة، لا نأخذ منه. وكل ما كان لديهم جيد فإننا ماذا؟ إننا نأخذ به. كانت هناك مقولات كثيرة من كلام الفلاسفة وفلاسفة اليونان، لا أريد أشغلكم فيها، لكن أحب أن ننبه على أمر مهم. المعتزلة وضحنا لكم عقائدهم ووضحنا لكم آراءهم، لابد أن تعلموا أن قضية تقديم أو تقديس العقل في هذا الزمن كثرت، وكثر الذين ينكرون قواعد وأصول هذا الدين بمنطق العقل للأسف الشديد، متأثرين بآراء المعتزلة في هذا الجانب وتقديسهم للعقل. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم درب تعارض العقل على النقل، وبين أن العقل الصريح لا يخالف ماذا؟ النص الصحيح، قد يخالف النص غير صحيح. لأن كثير من الحديث الضعيفة كانت مدخل لكثير من هؤلاء للدس وللطعن في الإسلام وفي المسلمين، ولكن الأحاديث الصحيحة مستحيل أيها الإخوة أن تعارض العقل الصحيح. قد كان علماء أهل السنة تحت دول، يقول شيخ الإسلام تيمية: فليأتني كل واحد منكم بأي آية تعارض العقل وأنا أجيب عنها. إما هذه القسمة العقلية من باب الفائدة لكم، إما أن النص غير صحيح، هذا واحد، وإما أن النص غير صريح في مخالفة العقل. يعني أنا أسألكم سؤال: من الذي خلق العقل؟ أليس الله عز وجل هو الذي خلق العقل وأوجده سبحانه وتعالى؟ ومن الذي أتى بهذا الدين؟ أليس هو الله جل وعلا؟ فكيف يأتي الله جل وعلا أو يخلق ما به قوام العبد ويجعل هذا العقل يخالف ما جاء به؟ هو في حقيقة التعارض غير موجود، إلا من كان عقله فاسدا، إلا من كان عقله ماذا؟ ملوثا، إلا من كان عقله لم يستجب ولم يتنور بنور الوحي المبين. الصحابة رضوان الله عليهم، هذا بيناه كثيرا سابقا، لماذا هذه القضايا التي هم يقولون أنها تخالف العقول؟ أنا أتفق معكم، خلاص أنا سلمت جدلا مع المعتزلة على أن هذه القضايا تخالف العقول. طيب لماذا لم تخالف عقول الصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ لماذا هذه الآراء التي أنتم تذهب إليها لم يكن هناك إشكال لدى الصحابة فيها؟ لماذا جاء الإشكال فقط لديكم أنتم؟ الجواب سهل: هم رجال ولحم ملا، ولحم رجال. حتى أن كثيرا منهم، وأنا عندي بعض النقولات، حتى أن كثيرا منهم اتهم عقول الصحابة، قال الصحابة عقولهم جوفاء، الصحابة عقولهم جامدة على النص هكذا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أما نحن فنحن أهل المنطق، نحن أهل الفلسفة، نحن أهل العقل، نحن أهل الوجد والفكر، نحن أهل التمعن والنظر في النصوص. أما الصحابة هؤلاء فقط يهزون برؤوسهم عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث لا يعون ولا يفهمون ولا يعني يتعقلون، ترك العقل والفهم للأسف لديهم، وهذا من الشر والبلاء الذي حصل لهذه الأمة. والأعجب من ذلك أن تخرج مقولات بين الفئة والأخرى أن طريقة السلف أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم. شو معنى أعلم وأحكم؟ أنا أسألكم ما معنى أعلم وأحكم؟ أعلم وأعلم وأحكم أي أنها تنظر في النصوص بعلم وبحكمة، وكما يقال تنظر لها ببعد، يعني ننظر في النصوص والصحابة ينظر، لكن الصحابة نظرهم فقط عند رجلهم، كيف عند نظر بسيط؟ أما نحن ننظر نظر بعيد، نظر متعمق، نظر مستبصر يعرف ما يستوعب وما يقول. الصحابة كان يخافون كما يقول بعضهم من تفسير النصوص، إذا قلت لهم الرحمن العرش استوى قلت استوى خلاص انتهى الأمر، أما نحن جئنا ففسرنا ووضحنا أن استوى ليس بمعنى استولى، ونزهنا الله عز وجل. الصحابة كانوا يعني لا يحبون أن يكثرون في العبارة ويطيلون فيها، فكانوا يكتفون فقط بالترداد لا يفسرون، أما نحن جئنا وفسرنا. هذا الكلام أيها الإخوة موجود في زماننا هذا، وموجود إلى أن تقوم الساعة، الطعن في فهم الصحابة والطعن في فهم السلف، وأن عقولهم جامدة وعقولهم جوفاء ليس فيها إلا فقط التسليم وفقط. هذا الكلام لم أقله أنا من بنيات أفكاري أو من اتهام لبعض الناس، لا والله، بل هو موجود ومسطور في الكتب ويتناقله كثير من الناس وتسلأ به بين الفينة والأخرى. وهناك من يأتي يقول يا أخي الصحابة يجوز عليهم الغلط، الصحابة كلهم عدول، من قال لكم أنهم عدول؟ ومن قال لكم أن الصحابة منهجهم مبرأ أو معصوم أو منسح؟ الصحابة رجال ونحن ملائكة، نحن رجال، هم ينظرون في النصوص الشرعية فيفسرونها، ونحن كذلك ننظر في النصوص الشرعية ونفسرها، ويصبح كلنا كفرسي كما يقال، كفرسي الإيمان، كل واحد كفته تتوازن، وأنت بما تشاء خذ بما تشاء ودع ما تشاء. ودفع ما تشاء. ممتاز، هم يريدون هذا الأمر، يريدون التفسير الذي لا يصل به إلى الحق. وللأسف الشديد يعني مذهب المعتزلة من بعد 300 إلى تقريبا قرابة 700 من الهجرة، يعني إلى ما بعد ظهور الإسلام التيمية، أدخلت عقائد المعتزلة في كتب أصول الفقه، وأدخلت الفلسفة حتى في كتب الفقه. للأسف الشديد نحن لم نسلم أيها الإخوة في باب العقيدة فقط، ولعل الشيخ خالد حفظه الله ينبه في أصول الفقه على كثير من القضايا الفلسفية ومقضايا الكلام أدخلت في أصول الفقه وهي ليست أصلا من أصول الفقه. والسبب في ذلك أن كثير من علماء الأصول كانوا يذهبون مذهب ماذا المعتزلة، فأدرجوا هذه القضايا في أصول الفقه وهي ليست من أصول الفقه. أنا أعطيكم مثال واحد، خبر الآحاد والاحتجاج به، هذا ليس مبحث أصولي في الأصل، والقول بأن خبر الآحاد يفيد الظن لا يفيد القطع، أو أن خبر أحد الآحاد مشكوك فيه، عدم الإقرار بإثبات خبر الآحاد في جانب العقيدة دون جانب ماذا؟ دون جانب الفقه. هذا موجود في كثير من كتب أصول الفقه، لما تفتحون تجد يقولون وخبر الآحاد يحتج به في الأحكام دون العقائد. ليس قول شخص كثير. طيب من أين أتى هذا الأمر؟ هذا السم من أين دس في العسل أو كما قال أو في أصول الفقه؟ من جراء ماذا؟ من جراء سيطرة كثير من المؤلفين الذين كتبوا في أصول الفقه وكانوا يذهبون مذهب المعتزلة في التفريق بين الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد في الأحكام دون ماذا؟ دون العقائد. وهذا تكلمنا عنه في بداية شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وأن أهل السنة لا يفرقون في قضايا الأحكام والعقائد، يثبتون حجية خبر الآحاد في العقائد ويثبتون كذلك حجيته في الأحكام. هذا ما أحببت أني أبينه، وغدا إن شاء الله وفي اللقاء القادم سنكمل حديثنا حول الكلام عن الخوارج والقدرية والأشاعرة إن شاء الله، لكن سنتكلمها أيضا بشيء من اختصار حتى لا نطيل معكم كثيرا. والمعتزلة كتبت فيهم كتابات كثيرة في الرد عليهم، من أرادها ممكن أن يتوسع في كتب العقيدة. والدرس الذي بعد القادم سنكمل ما بدأناه ووصلناه في كلام ابن أبي زيد القيرواني بإذن الله عز وجل، سنكمل باقي المباحث التي توصلنا لها. هذا الدرس والدرس القادم إنما جاء يعني عرضا حتى يكون كل واحد منكم لديه تصور فيما لدى هذه الفرق من أقوال ومن عقائد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان لديه أي سؤال أو استفسار فيما يحب الله تفضل. لا هذا سؤال مهم يعني. هذا سؤال مهم. المعتزلة أيها الإخوة لم يكفروا عند ماذا؟ عند علماء أهل السنة، والسبب في ذلك هو قضية التأويل لدى المعتزلة. فالمعتزلة لديهم تأويل في كثير مما ذهبوا إليه، ولديهم تمسك ببعض النصوص، حتى قولهم بخلق القرآن استدلوا ببعض الآيات كقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن يعتبر شيء من الأشياء، فهو بنص هذه الآية يعتبر ماذا؟ يعتبر مخلوق. فتمسكوا أيضا في قضية تكفير مرتكب الكبيرة ببعض النصوص الشرعية، أقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقالوا حكم الله جل وعلا بأن القتل صاحبه خالدا مخلد، وهذا لا يقال إلا في الكافر، فكفروا بذلك مرتكب الكبيرة بسبب ماذا؟ بسبب هذا النص. ولو استدلوا كذلك على كثير من العقائد التي ذهبوا إليها، استدلوا بماذا؟ بآيات من القرآن وبظواهر بعض النصوص، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. فهم لهم أدلة ولهم ماذا؟ ولهم احتجاجات احتجوا بها، ولكن مشكلتهم قصروا في فهمها، فهم أتوا من باب التقصير ماذا؟ من باب التقصير في الفهم ومن باب التقصير في النصوص، فهم لم ينزلوا هذه النصوص التي جاءت في هذه القضايا، لم يفهموها كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك ما الذي حصل؟ حصل لهم هذا الضلال وهذا الانحراف عن دين الله جل وعلا. طبعا بعض مقولاتهم قد تكون مقولات كفرية، ولكن لا يكفرون بها إلا إذا أقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم المحجة وفهموا معنى كلام السلف في هذه القضايا. في هذه الحالة يبقى الموضوع موضوع آخر. أما من جهة الإطلاق العام فالسلف لم يكفروا المعتزلة فيما أعلم. قد يوجد بعض الأئمة كفر، الله أعلم. فيما أنا وقفت عليه يعني الذي كانوا يكفرونهم هم فقط الجهمية، كما نقل ذلك الإمام ابن القيم، وكما نقلت لكم من كلام عبد الله بن مبارك والبخاري وحماد بن سلمة وغيرهم من ماذا من علماء أهل السنة أنهم حكموا بذلك. واضح؟ هل لدي سؤال أو استفسار؟ تفضل. هذا سأتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في مبحث القضاء والقدر. أنا أرجع الجواب إلى أن يأتي في موضعه إن شاء الله عندما نتكلم عن أفعال العباد، هل هي مخلوقة أم لا، وهل العباد مجبورون على أفعالهم أم لا. واضح؟ سؤالك موجود إن شاء الله بنتكلم عنه. قبل أن أنسى، الدرس الماضي ذكرني أحد الأخوة سألني بخصوص حديث معبد الجهني عندما جاء الصحابة رضوان الله عنهم، وليس لابن عباس ولابن عمر، عندما سألوه وقالوا له، وأنا جاء عطفا في كلامي أنه ابن عباس ليس ابن عباس وابن عمر، عندما سألوه أن عندنا قوم يقولون أن الأمر أنف وأن لا قضاء، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم ماذا براء مني. فتنبهوا لهذا الأمر. تفضل. فكونهم لا، هم انتبهوا لهذه القضية. هم يقولون أن العبد مجبور على فعله، لكن لا يخلق فعل نفسه، لأنهم لو قالوا أنه يخلق فعل نفسه ما صار مجبور. هم يرون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ويجبرهم على ذلك. فهمت كيف؟ هل للعبد اختيار ومشيئة؟ هل للعبد اختيار ومشيئة لديهم؟ لا. يعني الجهمية ينفون أمرين أو يثبتون أمرين، يثبتون أن العبد مجبور على فعله، فجميع الحركات والسكنات التي يفعلها هو مجبور عليها، ويثبتون كذلك أنه ليس له اختيار وليس له ماذا؟ ليس له مشيئة. فالذي يخلق فعله من؟ هو الله جل وعلا. هل هذا الخلق من الله سبحانه وتعالى لفعل العبد يدل على أن له مشيئة أو يدل على أن له اختيار؟ لا. فلا بد أن تفهموا هذه القضية. هم في حقيقتهم يرون على أن أفعال العباد، على أن الله جل وعلا لا يخلق أفعال العباد. من فهم مني أنهم يخلقون؟ لا، هم يقولون الله لا يخلق فعل العبد، وهو ماذا؟ وهو الذي يفعلها، هو يجبره عليها. لكن من الذي في حقيقة الأمر الفاعل؟ الفاعل الحقيقي هو الله. أما العبد فهو كالريشة كما يقال في مهب ماذا؟ في مهب الريح، أو كحركات المرتعش، ليس له اختيار وليس له مشيئة. وهم بذلك نسبوا ماذا؟ نسبوا الظلم إلى الله عز وجل. كيف الله جل وعلا يجبر العباد على أفعالهم ثم بعد ذلك يحاسبهم عليها؟ هذا أيها الإخوة بمنطق العقل لا يصح. أنت تجبرني على الزنا وتجبرني على السرقة، ثم تأتي في يوم القيامة تقول لي لماذا تسرق ولماذا تسرق ولماذا تزني؟ أنت الذي جبرتني على ذلك، أنت الذي يعني اضطررتني إلى هذا الأمر. فهم بهذا الأمر أيها الأخوة خالفوا ما عليه عقيدة السلف الذين يرون على أن ماذا؟ يرون على أن العبد له اختيار وله مشيئة، ولكن الله جل وعلا ماذا؟ يخلقه ويخلق فعله ويخلق إرادته، وإرادة العبد أيها الإخوة مشيئته هي تابعة لماذا؟ لمشيئة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله خلقكم وما تعملون. واضح أو لا؟ واضح أو لا؟ في حد عنده لبس في الموضوع؟ واضح قول الجهمية أن العبد مجبر على فعله أو لا؟ إن شاء الله غدا إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن مذهب القدرية، وسنتكلم كذلك عن مذهب الجبرية حتى لا يختلط لدى بعض الإخوة يعني ويفهمون ما معنى كلام المعتزلة عندما ينفون أن العبد يخلق فعل نفسه ويرون أن الله هو خالق أفعال العباد، وبين كلام الجهمية الذين يرون أن العبد مجبر على فعله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة له. سنوضح هذه القضية إن شاء الله بتفصيل أكثر في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على